إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق به كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا جزء حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يركب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار له فقال لي معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، يعني معاذ رضي الله عنه، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيبتكروا. فهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يطلبون سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة ولا يشركوا معه أحدا في أي نوع من أنواع العبادة. وهذا التوحيد عباد الله هو الدين وأصل الإسلام وعبادة الإسلام، توحيد الله عز وجل وإبراهيم بالعبادة وهو عن الشرك. وإذا لقي العبد ربه موحدا مهما أسرف على نفسه من الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عنه وأدخله جنة رحمته وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، ولكنه لا يخلد في النار أبدا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة قبل حتى مرتد الكبيرة الثاني وشارب الخمر وقاتل النفس حتى وإن مات مصرا عليها كما نقل الإجماع على ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل السنة، حتى ولو كان الله مصرا على الذنب فإنه لا يخلد في النار أبدا، لأن الإصرار على الكبيرة لا يعد استحلالا يكفر في العبد كما قال بعض الناس. وهذا قول الخوارج والمعتزلة من أهل الضلال الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ولست بذلك مهونا من شأن الكبائر، وإنما الكبائر شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولكن يبين أن الإنسان إذا لقي ربه بالتوحيد ولم يقع في الشرك فإنه ترجى له الجنة لما أخذ على ذنبه في النار قبل ذلك. أما إذا وقع في الشرك لله عز وجل ولو قدم كل الطاعات فإن كل أعماله حافظة. قال الله عز وجل في خلقه وخلقة أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لا حبابك وكن من الشاكرين. فبعدما ذكر الله عز وجل عددا من انبيائه ورسله قال: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: انه من يشرك بالله فقد حرم وعد الله الذين امنوا منكم والله عز وجل لا يخلف وعده ان الله لا يخلف الميعاد وعد الله الذين امنوا منكم والصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ليتصدى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم امنا متى يعبدونني لا يشركون لي شيئا فإذا حرمنا توحيد الله عز وجل واجتنبنا الشرك بالله عز وجل مكن الله لأوليائه وجاءت نور الله من حيث لا ندري كما قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما إلا ذكرى للبشر وتأملوا في ذلك الاختيار فلما توافق المشركون واليهود والمشركون على النبي صلى الله عليه وسلم
ولقد تعالى الصور الشرك والعياذ بالله
منها الذبح لغير الله ومنها الناس لغير الله ومنها دعاء غير الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا ذكر في كتابه ان اضل الناس من دعا غير الله ممن لا يستجيب لهم الى يوم القيامه. قال الله عز وجل في فرع سوره الاحقاف: ومن اضل ممن يدعو بدون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء من العبادة كما روى الترمذي في إسناد الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فكيف تدعو من دون الله من لا يملك طولك ما يملك لك كف عروس أو شرب هب وتظن الحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. قال الله عز وجل في بيان عظمته وقدرته: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عن المشركون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: يقبض الله عز وجل السماوات السبع بيمينه والأرضين السبع بيد أخرى ويهزهن هزا ويقول على الملك: يقبض الله السماوات السبع بيمينه والأرضين بيد أخرى ويهزهن هزا ويقول على الملك. وجاء في أن السماوات السبع في كف الرحمن غفلت في يد أحدكم عارة وجبروت عظيم. أيضا هذا الذي لا يأخذه سنة ولا نوم الحي القيوم ويدعى غيره أو يلجأ إلى سواه سبحانه وبحمده سبحان الله عما يشركون. فتوحيد الله عز وجل هو أصل الأمر وهو أول سبب في دخول الجنة والشرك أول سبب في دخول النار بل والخلود بالناس والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا للظالمين من أنصار. ولذلك يقول العلماء: لا أنفق الله بكل ذنب دون الشرك خير من أن تبقاه بكل طاعة ما عاد بالتوحيد. فلا بد من توحيد الله عز وجل وإقرار الله بالعبادة وذلك بإقرار نية الله أن يتجه القلب إلى الله في سائر أعماله في ركوعه وسجوده في خروجه وقيامه في توكله ورجائه في رغبته ورهبته في توبته. يجب أن ينظر كل ذلك إلى الله عز وجل. وكذلك في أعمال الظاهر يجب أن ينظر سائر أعمالنا من صلاة وقيام وحج وزكاة وصدقة وغيرها. يجب أن نخلص العبادة لله عز وجل فيها. وإذا هذا حديث مخيف جدا رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر فيه النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل أنظر في وجوه البر، ورجل قاتل حتى قتل. فيبعث الله عز وجل فيقول الأول: أي عبدي ماذا عملت بكتابي؟ يقول يا رب: قاتلك وعلمته الناس. فيقول الله: كذب. ويقول الملائكة: كذب. بل قاتله يقال غالب وعلمته الناس يقال عالم وقد دين. ثم يؤمر على فيسحب على منكره او على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. ويوم الثاني: ماذا فعلت؟ يقول يا رب: انفقت في كل وجوه الفرد في سبيله. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكه: كذب. فانفقت ليقال انه جواد وقد دين. ثم يؤمر به فيسحب على منكره او قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويوم الثالث: ماذا عملت؟ يقول يا رب: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكه: كذب. بل قاتلت ليقال انه شجاع وفي ايه جليل وقد دين. ثم يؤمر به فيسحب على منكره او قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. أعمال ولكن كل ذلك كان يكن مقصودا به وجه الله عز وجل. أعمال عظيمة ولن حققتها النيات فجعل صاحبها من أول من تطاع فيها. ولذا قال الإمام الجليل الحافظ العلم أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: رب عمل عظيم تعظمه النية، رب عمل حقير يعني في نظر الناس تعظمه النية. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الرجلان ليقفان بالصوم يعني بالصلاة فيكون ما بين عملهما يعني تفاوت الأجر والثواب ما بين السماء والأرض لتفاوت ما في قلوبهما. فيؤدي الله نيتنا ودعة الصدق مع الله تبارك وتعالى لا سيما في زمن الفتن، لأن القلوب تتقلب فيه. فقد قال حذيفة رضي الله عنه في بيان ذلك أن الرجل في الفتنة قد يؤمن ما كان يعلم ويعرف ما كان ينكره، وهذا من علامات أن الفتنة أصابت. إذا كان قبل الفتنة يقول كلاما وفي الفتنة قال كلاما ضد هذا الكلام فهذه علامة واضحة على لسان حذيفة رضي الله عنه، بين فيها أن ذلك من علامات تأثر القلب بالفتنة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا قلوبنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسر علينا نعمه وبركته وفضله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، هذه بشرى صارت إن شاء الله تعالى لكل رجل من أمور الله واليوم الآخر، فسوف يقام في المسجد إن شاء الله حلقة لتحفيظ القرآن الكريم يوم السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب من كل أسبوع إن شاء الله تعالى، على يد أحد الإخوة المحافظين الجيدين في هذا المجال. فأهنئكم أيها الجميع بذاك يا أبنائكم وزكهم في هذه الحلقات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري صحيحا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير الناس بهذا في خير الناس صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلم القرآن. ولكن ذلك يكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن مبين من حديث عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن يعني الذي يحسن تلاوة القرآن مع الصبر في كرام الله يعني الملائكة، والذي يقرأه ويتعثر فيه وهو عليه شرف له أجران. يعني أجر التلاوة وأجر المشقة التي يجاهدها حتى يتعلم في شرح عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال من قرأ القرآن يوم القيامة: وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر الآيات كنت تقرأها. وإذا حفظ الرجل وسمع القرآن الكريم فإنه يلبى يوم القيامة تاج الوقار، يكون يوم القيامة متميزا بتاج الوقار بتاج الوقار اليعقوبة منه قبل الدنيا وما فيها، يعني من حسنها وجمالها. هذا حكم. ومن كتاب الصحيح عن الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتابه فله أجرها ما تليت. إذا علمت شخص آية من القرآن طول ما هذا الشخص يقرأ هذه الآية لك مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كيف لو علم هذا وعشر علم عشرة وعشر علم عشرة هكذا يكون لك أجر عظيم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث وإن كان في مثل هذه مقال إلا أن الإسلام كما أردت إن شاء الله. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد فتعلم ثلاث آيات أو تعلم آية من كتاب الله فهذا يرى آية كأنه تصدق بها، وآية خير من ناقتين حمرارتين سمينتين، وثلاث خير من ثلاث. فهذا فضل عظيم عباد الله، ولا يقتصر تعليم القرآن على مجرد التعليم، ولكن لو أنفقت بمالك على مدرسي القرآن أو على الأبناء تعطيهم أمثال القرآن في الهدايا، فهذا لا شك أنه من تعليم كتاب الله ومن التعاون على كتاب الله عز وجل. فيا أيها الإخوة المسلمون، ندعوكم جميعا إلى المشاركة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. لا تجدوا إلا لم تعطى ولم يتنازل أيام في الأسبوع، يعني نصف الأسبوع تقريبا أو أقل، فاجتهدوا في سد أيكم ونفعل في هذه الحلقات حتى يكونوا قرة عين لكم يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل يرتقي في درجات الجنة فيقول يا ربي ما هذا؟ يقال له من الخال ولد لك، وما الذي سيستنفع لك وأنت من قبل إلا ولد صالح علمته القرآن وعلمته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتهدوا أيها الإخوة في دفع أبنائكم في هذه الحلقة أو غيرها الحلقات التي تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن حافظ القرآن إن شاء الله عز وجل لمن عمل في من الفتن. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. ومن خير ما يوعظ به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الحلقة وفي هذا المسجد وفي القائمين عليه، وأن يبارك في كل من أنفق على تعليم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى. يا رب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم هون على اهل القبور قبورهم. اللهم نسألك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم اسد امتك امرا رشدا، اللهم اسد امتنا امرا رشدا، اللهم انا نعوذ بك من الفتن، اللهم انا نعوذ بك فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ولي علينا خيرنا، اللهم ولي علينا ثيابنا، اللهم ولي على من يكون في كتابك وسنة نبيك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار، اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار، اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق به كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ثلاث بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا كل حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت أبيك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يركب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار لك، فقال لي عاد: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله والله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، يعني معاذ الله عنه، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن حق الله عز وجل على عباده أن اعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يطلبوه سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة ولا يشركوا معه أحدا في أي نوع من أنواع العبادة. وهذا التوحيد عباد الله هو الدين وأصل الإسلام وعبادة الإسلام، توحيد الله عز وجل والإقرار بالعبادة وهو عن الشرك. وإذا لقي العبد ربه موحدا مهما أسرف على نفسه من الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عنه وأسره جنة رحمته، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، ولكنه لا يخلد في النار أبدا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة كله حتى مرتدي الكبيرة الثاني وشارب الخمر وقاتل النفس حتى وإن مات مصرا عليها، كما نقل الإجماع على ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل السنة، حتى ولو كان مصرا على الذنب فإنه لا يخلد في النار أبدا، لأن الإصرار على الكبيرة لا يعد استحلالا يكفر به العبد كما قال بعض الناس. وهذا قول الخوارج والمعتزلة من أهل الضلال الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ولست بذلك مهونا من شأن الكبائر، وإنما الكبائر شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولكن يبين أن الإنسان إذا لقي ربه بالتوحيد ولم يقع في الشرك فإنه ترجى له الجنة كما أوحي على ذنبه في النار قبل ذلك. أما إذا وقع في الشرك بالله عز وجل ولو قدم كل الطاعات فإن كل أعماله حافظة. قال الله عز وجل: بخير وفضلة أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لا حبابك وكن من الشاكرين. فبعد ما ذكر الله عز وجل عددا من انبيائه ورسله قال: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. وقال سبحانه: من يشرك بالله فكانما يعبد، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار للظالمين من انصار. وقال جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فالشرك هو اعظم ذنب يا عباد الله. في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقلت: يا رسول الله، اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. واعلم بارك الله فيكم انه لا مفضله به ولا تمكين للامه المحمديه الا بعد الشرك واقرار الله عز وجل بالعباده. قال الله سبحانه: وعد الله الذين امنوا منكم. والله عز وجل لا يخلف وعده، ان الله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم ويتصرف لهم، وليمكننهم من بعد خوفهم امنا، متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حفظنا توحيد الله عز وجل واجتنبنا الشرك لله عز وجل
مكن الله لأوليائه وجعلت نور الله من حيث لا ندري كما قال الله عز وجل ولا يعلم جنود ربك إلا هو وما إلا ذكرى للبشر وجعلناه في ذلك والسير فلقد تواصل المشركون واليهود والمشركون على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خندق الاحزاب وجاءوا الى اخلاص بشهره الله قال رضي الله عنهم جميعا فمن اذا هلكهم الله جاء الريح فاقتلعت ثيابهم وجلبت سمهم وولوا هلكي وصدق الله وما يعلم جنود ربك الا هو ولا هي الا ذكرى مع الاسف فما الأدب الشديد جدا أن بعض من ينتسب للعلم والسحر يرى أن التمكين لله والتمكين لشرع الله عز وجل يأمر بالتنازل عن الثوابت وعن ظهور السنة مدينة الله فصار يقول دين إبراهيمية إسلامية وإبراهيمية لمرجع الدار الإسلامية ما لا أعرف إبراهيمية الإسلام ما علاقة الليبرالية للإسلام وهذه الإسلام والإسلام في جانب الأرض قال العلماء في تعريف الإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد والإله بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله فلا بد من البراءة من أهل الشرك والمشركون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البياضين في دلائل النبوة لما قال الرسول عليه السلام نعبد هذا وتعبد آلهتنا آلهتنا سلم فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هذه السورة في أول سنة من سنن النهار وأول سنة من سنن الليل كلمة السنة في قراءة السنة في قراءة السنة في صلاة الفجر أن تقرأ الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو أحد فذلك حتى يفهم يقين في قلبه من توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله الذي هو مع الإسلام وكذلك في سنة المغرب أول سنة الليل يسلم قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد فالركعة الثانية عباد الله إنه لابد أن ننظر في توحيد الله عز وجل مرة أخرى لأن بعض الناس صار يتنازل عن أصول من أصول السنة والجماعة بعض الله أصول الناس إلا له نهي أن أولى أهل النار ما هذا التفرق والعياذ بالله ما هذا التلاوة والعياذ بالله إن هذا منكر عظيم أن يرفع هذا الشعار مما يزيد دون إنكار إلا الناس ونحن لا نجبر على ذلك لأنه جاهل لا يفهم ولكن هذا أمر خطير يجب أن ننكره على منازلنا يجب أن ننكره على منازلنا لأن هذه كلمة كلمة حق فغلق الله عز وجل الميثاق على من علم أن يتكلم قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا بيناه للناس بالكتاب من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله مع الأسف لقد فهم المشركون من لا إله إلا الله ما لم يفهموا كثير من المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع جبل الصخرة قال قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا فقال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا يجب كما ذكر الله في كتابه فعرف أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من الآلهة المشؤومة ومن الشرك بالله تبارك وتعالى ولقد تعالى صور الشرك والعياذ بالله منها الذبح لغير الله ومنها النذر لغير الله ومنها لا دعاء غير الله تبارك وتعالى الله جل وعلا ذكر في كتابه أن أضل الناس من دعا غير الله ممن لا يستجيب له إلى يوم القيامة قال الله عز وجل في فتح سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو بدون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فالدعاء من العبادة كما أردت الدنيا من الإنسان قال النبي أو كالذهب، وقد من الحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. قال الله عز وجل في بيان عظمته وقدرته: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عن الشكور. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: يخلق الله عز وجل السماوات السبع بيمينه، والأرضين السبع باليد الأخرى، ويمدهن هزا، وحمل على الملك. يخلق الله السماوات السبع بيمينه، والأرضين باليد الأخرى، ويمدهن هزا، ويحمل على الملك. وجاء في أثر أن السماوات السبع في كف الرحمن أرضات في يد أحدكم عظمة وجبروت عظيم. أيضا هذا الذي لا يأخذه سنة ولا نوم الحي القيوم والدعاء غيره أو يلجأ إلى سواه سبحانه وبحمده، سبحان الله عما يشركون. فتوحيد الله عز وجل هو رأس الأمر، وهو أول سبب في دخول الجنة، والشرك أول سبب في دخول النار، بل والخلود بالناس والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولا للظالمين من أنصار. ولذلك يقول العلماء: لا أنفق الله بكل ذنب دون الشرك خير من أن تلقاه بكل طاعة ما على التوحيد. فلا بد من توحيد الله عز وجل وإقرار الله بالعبادة، وذلك بإقرار نية الله أن يتجه القلب إلى الله في سائر أعماله، في ركوعه وسجوده، في خضوعه وقيامه، في توكله ورجائه، في رغبته ورهبته، في توبته. يجب أن ينظر كل ذلك إلى الله عز وجل. وكذلك في أعمال الظاهر يجب أن ينصر سائر أعمالنا من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة وغيرها، يجب أن نخلص العبادة لله عز وجل فيها. وإذا هذا حديث مخيف جدا رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر فيه النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل أنظر في وجوه البر، ورجل قاتل حتى قتل. فيبعث الله عز وجل فيقول الأول: أي عبدي ماذا عملت بكتابي؟ يقول: يا رب قاتلك وعلمته الناس. فيقول الله: كذب. ويقول الملائكة: كذب، بل قاتله يقال غائب، وعلمته الناس يقال عالم. وقد قيل: ثم يؤمر على فيشحط على منخله او على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. ويقول الثاني: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب انفقت في كل وجوه الفطر في سبيله. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكه: كذب، بل قد يقال انه جواد وبصير. ثم يؤمر به فيسحب على منخله او قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويقول الثالث: ماذا عملت؟ يقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكه: كذب، بل قاتلت ليقال انه شجاع وفي ايه جليل. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على منخله او قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. اعمال عظيمه جدا حفظ كتاب الله وتحذيره من خير الاعمال كما تبين الخطبه الثانيه ان شاء الله. وانفاق بالفتن وانفاق بنمو الخير وقتال، ولكن كل ذلك كان يكن مقصودا به وجه الله عز وجل. اعمال عظيمه ولن حقرتها النيات فجعل صاحبها من اول من تطاع في النار. ولذا قال الامام الجليل الحافظ العلم ابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: رب عمل عظيم تعظمه النيه، رب عمل حقير يعني في نظر الناس تعظمه النيه. وقال ابن القيم رحمه الله: ان الرجلان ليقيمان بالصوم يعني بالصلاه، فيكون ما بين عملهما يعني التفاوت في الأجر والثواب ما بين السماء والأرض لتفاوتنا في قلوبهما. فيواجه الله نيتنا ودعة الصدق مع الله تبارك وتعالى لا سيما في زمن الفتن لأن القلوب تتقلب فيه. فقد قال حذيفة رضي الله عنه في بيان ذلك أن الرجل في الفتنة قد يوكل ما كان يعلم ويعلم ما كان ينكره وهذا من علامات أن الفتنة أصابته. إذا كان قبل الفتنة يقول كلاما وفي الفتنة قال كلاما صدت هذا الكلام فهذه علامة واضحة على لسان حذيفة رضي الله عنه بين فيها أن ذلك من علامات تأثر القلب بالفتنة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا قلوبنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرع علينا نعمه وبصيرة وبصيرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المسلمون هذه نشرة طارئة إن شاء الله تعالى لكل رجل من أمور الله واليوم الآخر فسوف يقام في المسجد إن شاء الله حلقة لتحفيظ القرآن الكريم يوم السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب من كل أسبوع إن شاء الله تعالى على يد أحد الإخوة المحافظين الجيدين في هذا المجال. فأهنئكم أيها الجميع بذاك يا أبنائكم وزكهم في هذه الحلقات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري صحيحا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس بهذا خير الناس صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلم القرآن. ولكن ذلك يكون اختبار وجه الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن مبين من حديث عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن يعني الذي يحسن تلاوة القرآن مع الصبر في احترام الله يعني الملائكة والذي يقرأه ويتعثر فيه وهو عليه شرف له أجران. له أجران يعني أجر التلاوة وأجر المشقة التي يجاهدها حتى يتعلم كتاب الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال من قرأ القرآن يوم القيامة وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وإذا حفظ الرجل أثناء القرآن الكريم فإنه يلبى يوم القيامة تاج الوقار يكون يوم القيامة متميزا بتاج الوقار بتاج الوقار اليهود منه قبل الدنيا وما فيها يعني من حسنها وجمالها. هذا فضل. وفي السنة الصحيحة الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتابه فله أجرها ما تليت. إذا علمت شخص آية من القرآن طول ما هذا الشخص يقرأ هذه الآية لك مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كيف لو علم هذا وعشر علمه عشرة وعشر علمه عشرة هكذا يكون لك أجر عظيم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث وإن كان في إسناده نقاط إلا أن الإسلام كما أردت إن شاء الله. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد فتعلم ثلاث آيات أو تعلم آية من كتاب الله فهذا خير له من أن يتصدق بخلقه يعني ناقة في أول مرة من أفضل النوم. إذا قرأ آية كأنه تصدق بناقة وآية خير من ناقتين حمراتين سمينتين وثلاث خير من ثلاث فهذا فضل عظيم عباد الله. ولا يقوم تعليم القرآن على مواجهة التعليم ولكن لو أنفقت بماله على مدرسي القرآن أو على أبناء وأعطيهم أبناء القرآن بالهدايا فهذا لا شك أنه من تعليم كتاب الله في هذه الحلقات حتى يكونوا قرة عين لكم يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل يرتقي في درجات الجنة فيقول يا ربي ما هذا؟ يقال له بالفعل ولا تتذكر. وما الذي سيستنكر لك وأنت من قبل إلا ولد صالح علمته القرآن وعلمه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتمعوا أيها الإخوة في دفع أبنائكم في هذه الحلقة أو غيرها من الحلقات التي تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن حافظ القرآن إن شاء الله عز وجل لمن عمل فيه من الفتن. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن خير ما يوعظ به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الحلقة وفي هذا المسجد وفي القائمين عليه وأن يبارك في كل من أنفق على فعل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إياكم جميعا بما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى. يا رب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم هون على اهل القبور قبورهم. اللهم نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أنزل لأمتنا أمرا رشدا. اللهم أنزل لأمتنا أمرا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. اللهم إنا نعوذ بك فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ودع علينا خيرنا. اللهم ودع علينا خيرنا. اللهم ودع علم يكون في كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الله